إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، فإنه منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عهد الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم، ثم عهد بني أمية، ثم أوائل عهد بني العباس، كان الناس على قانون السلف في اعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله عز وجل يتكلم كيفما شاء متى ما شاء، وأن القرآن من كلام الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. وقال الله عز وجل عن موسى: وكلمه ربه، وقال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. فربنا عز وجل تكلم ويكلم سبحانه وتعالى، وعلى هذا درجت الأمة حتى جاء عصر المأمون الذي عرب كتب الفلاسفة. وبعد وفاة والده هارون الرشيد المعروف بقصاب الزنادقة الذي كان يقتلهم ويطلبهم في الآفاق، أتى ابنه المأمون الذي خالطه الجهمية وجالسوه فأثروا على فكره وعقله. والجهمية، عباد الله، طائفة من الطوائف المارقة عن الإسلام. ولما سئل ابن المبارك رحمه الله ورضي عنه عن فرق الإسلام ذكر أربعة، ثم قال له السائل: والجهمية؟ فقال: إنما سألتني عن المسلمين. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. فاللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر نحو من 500 عالم أجمعوا على كفر الجهمية، وذلك أنهم أنكروا كلام الله عز وجل، وأنكروا رؤية الله يوم القيامة حينما أثبتها أهل السنة كافة أن الله يرى في الجنة يوم القيامة، يراه المتقون المؤمنون. وأنكر الجهمية علو الله على خلقه، فزعموا أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول الجهمية علوا كبيرا. ثم إن المأمون لما جالسه أولئك القوم أفسدوا عقيدته، وعرب كتب الفلاسفة فنظر فيها وقرأها فتأثر بما فيها من البدع، فأراد أن يظهر القول بخلق القرآن، وأن القرآن خلق من خلق الله، كما أن الله خلق الشجر وخلق الإنسان والحيوان، فهو يعتقد أن القرآن مخلوق من المخلوقات، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. لكنه خشي من يزيد بن هارون رحمه الله إمام المسلمين في ذلك الزمان، فلما توفي يزيد بن هارون أظهر القول بخلق القرآن ودعا الناس إلى ذلك وامتحنهم على ذلك، فكل من لا يجيبه إلى هذا القول فإنه إما أن يسجن، وإما أن يعذب العذاب الأليم، وإما أن يقتل. فدعا إلى هذا القول، وجعل الأئمة أئمة المساجد من الجهمية، وطرد أهل السنة والجماعة. ثم أتى إلى القضاة فكل قاض لا يقول بقوله الكفري عزله من القضاء وولى قضاة الجهمية على المسلمين. ثم إن الرجل إذا كان أسيرا عند الروم لا يفتك من الأسر حتى ينكر رؤية الله وحتى يقول إن القرآن مخلوق، فإذا قال ذلك عتقوه وأخذوه وافتكوه من الأسر ثم أكرم بعدها، وإن لم يقل هذا القول الكفري فإنهم يتركونه عند النصارى يفتنونه في دينه أو يقتلونه. فاستجاب كثير من العلماء تحت الرخصة التي رخصها الله عز وجل لعباده، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم إن المأمون سأل هل أجاب الناس كلهم، فقيل له إن فلانا وفلانا وفلانا، فعددوا سبعة لم يجيبوا بهذا القول وإنهم يقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال فأتوني بهم. وكان منهم الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح وغيرهم، فأخذوا وقيدوا. فلما أصبحوا هددهم من كان معهم من الشرط والسجانين أنه سيفعل بهم كذا وكذا، فخاف أكثرهم فأجابوا في هذه المحنة وأجابوا في هذه الفتنة. إلا أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح فإنهما أبيا أن يقول بهذا القول الكفري، فأخذا وأخرجا من بغداد إلى ديار أمير المؤمنين يذهبون بهما إليه وهما على بعير واحد في حمل واحد وقد قيدا، حتى اقتربا في تلك الليلة من المأمون. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: فلما كان من الليل أتاني رجل من الأعراب يقال له جابر بن عامر، فقال: أين أحمد بن حنبل؟ فقلت: أنا أحمد بن حنبل. فقال: يا هذا، إنك وافد الناس فلا تكن مشؤوما عليهم، وإنك رأس الناس اليوم، فإياك أن تجيب فيجيبوا، يعني إن أجبت أجاب العامة في الفتنة وظهر الكفر بين الناس فلم ينكر. قال: فلا، فإياك أن تجيب فيجيبوا، وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيه، فإنما بينك وبين الجنة أن تقتل، وإنك إن لم تقتل تمت، وإن عشت عشت حميدا. قال الإمام أحمد: فكان ذلك مما قوى عزمي على ما أنا فيه من الامتناع. وجاء أيضا أنه رحمه الله أتاه رجل يقال له أبو هيثم لما سجن كذلك، قال له: يا أحمد، أنت أحمد بن حنبل؟ قال: نعم. قال: أنا أبو هيثم العيار الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني جلدت كذا وكذا جلدة لأجل أني أسرق، وإنك على الحق، وإني صبرت في سبيل الشيطان، فاصبر أنت في سبيل الرحمن. فكان الإمام أحمد يقول: رحم الله أبا الهيثم وغفر الله لأبي الهيثم وعفى الله عن أبي الهيثم، لأنه قوى عزمه أن يثبت على الحق. فلئن ثبت أبو الهيثم على سرقة وهو عاص من عصاة المسلمين، فلماذا لا يثبت الإمام على الحق؟ فإن الله عز وجل ناصره. يقول الإمام أحمد: فلما كان من الليل قام يدعو الله عز وجل أن لا يريه المأمون، وقد أخبر قبلها أن المأمون يحلف بكذا وكذا، أنه إذا رآك ليعذبنك عذابا شديدا، وأنه سل سيفا لم يسله قبل ذلك، وأنه سيقتلك فيه. قال: فدعا الله الإمام أحمد أن لا يريه المأمون، فلما كان من الليل أتاهم البشير أن المأمون قد مات في تلك الليلة. ثم تولى المعتصم بعد ذلك، فأخذ الإمام أحمد إلى السجن رحمه الله. فقام المعتصم بعد ذلك بعد المأمون بهذه المحنة وهذه الفتنة، فدعا الناس إلى القول بخلق القرآن، وعلم أن أحمد بن حنبل لم يجب في هذه الفتنة فطلبه إلى داره. قال أحمد: فقيدت في القيود، ثم أخذ بي إلى دار المعتصم وأنا من مكان إلى مكان. قال: وقد جعل لي القيود الثقال حتى كدت أخر على وجهي من الدابة التي أركبت فيها. قال: حتى دخلنا على المأمون، فلما دخلنا على المعتصم، فلما رآه المعتصم التفت إلى جليسه أحمد بن أبي دؤاد لعنه الله، وكان رأس الجهمية والمعتزلة في تلك الفتنة، وكان رأس الشر والفساد، فقال: ألم تخبرني أنه شاب حدث وهذا رجل كهل؟ وقد بلغ الإمام أحمد 54 سنة أو أكثر من ذلك في حين الفتنة. ألم تخبرني أنه شاب حدث وهذا شيخ كهل؟ فقرب أحمد وأجلسه، ثم إنه بعد ساعة قال الإمام أحمد: يا أمير المؤمنين، إلى ما دعا ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما جدك أنه قال: وفد عبد القيس، وفد وفد عبد القيس على رسول الله، ثم حدث بالحديث رضي الله عنه قال: فأنا أقول بما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتكلم أهل السوء عنده فقالوا: إن هذا متكلم ومجادل. فقال الواثق، فقال المعتصم: ناظروه. فناظروه والمعتصم جالس. فقال الإمام أحمد رحمه الله: يا أمير المؤمنين، هل علم الله مخلوق؟ من قال إن علم الله مخلوق فهو كافر، والقرآن من علم الله، ومن قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. فصاح ابن أبي دؤاد: كفرك يا أمير المؤمنين وكفرنا معك. فضج الناس بعد ذلك. فنظره حتى غلبهم، ثم أعيد إلى سجنه بعد ذلك. وهو في ذلك 3 أيام يناظر الجهمية أمام المعتصم، والمعتصم لا يقول له: يا أحمد أجبني أجعلك من خاصتي وتطأ بساطي. فيقول الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه: يا أمير المؤمنين، إيتوني بآية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله يقول بهذا القول وأنا أقول به. قال أحمد بن حنبل: وكان القوم رأسهم ابن أبي دؤاد جاهلا لا يعرف العلم ولا يعرف النقل، يعني لا يعرف الأحاديث المروية عن رسول الله، فهم أهل كلام ولم يكونوا أهل علم، فقط يتكلم ويهذر من غير علم. فإذا قيل له قال الله وقال رسوله قال: دعنا من هذا، ألا تعرف إلا النقل؟ وأنا أقول إنما أحدث بما حدث به رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أحمد: فلما كان اليوم الثالث وأتي به لمناظرتهم فغلبهم الإمام أحمد، قام المعتصم من مكانه وأتى إلى الإمام أحمد وقال له: يا أحمد، ويحك أجبني وأتركك وأكرمك وأفعل وأفعل. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما أترك ما أقول إذا أتيتني بآية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينها غضب المعتصم وقال: لعنك الله، والله إني كنت أتلطف بك وأفعل. أوتوا بالسياط والعقابين. فأوتي بالعقابين وهما خشبتان معترضتان. فأخذ الإمام أحمد وجعل على هاتين الخشبتين، وأوتي بالسياط وبالجلادين. وكان حينها إذا دخل على المأمون رأى سياطهم وسيوفهم، ورأى النطع مفروشا على الأرض يخوفونه ويرهبونه أنه سيقتل إذا لم يقل بما يقول به المعتصم أمير المؤمنين. أعلق الإمام أحمد بيديه وربطتا قدماه، ثم أخذ بالسياط فضرب على ظهره، وكلما تقدم رجل من هؤلاء القوم ليجلده في ظهره قال له المعتصم: أشدد قطع الله يدك، أشدد قطع الله يدك. فالسياط على ظهر الإمام أحمد. قال: حتى ذهب عقلي ولم أدري ما يفعلون. ثم بعد ذلك صح الإمام أحمد بعد أن جلد جلدا عظيما وتقطع لحمه من العذاب، وهو يقول له: يا أحمد، قل هذه الكلمة أجبني لهذا الأمر وأنا أتركك وأكرمك. والإمام أحمد لا يزيد على ما تقدم. ثم بعد ذلك جلد وتقدم أهل السياط لضربه، والمعتصم يقول لهم اضرب قطع الله يدك واشدد قطع الله يدك، وهم يشدون بالسياط الغلاظ العظيمة. يضرب ظهر الإمام ويهان، وأهل البدعة يكرمون ويعظمون، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله وغفر له يقول فبعد ذلك أغمي علي ولم أدري ما يفعلون من كثرة السياط وكثرة الضرب عند المعتصم. ضربوا ابن حنبل بالسياط بظلمهم بغيا فثبت بالثبات الأنوري. قال الموفق حين مدد بينهم مد الأديم على الصعيد القرقري إني أموت ولا أبوء بفجرة تصلي بوائقها محل المفتري. قال فبعد ذلك ذهب عقلي، فأخبرت بعد ذلك لما أدخلت السجن أنه لما ذهب عقلي أسقطوني على الأرض فجعلوا عليه حصيرا ثم وطئوه بأقدامهم، وطئوا وجهه وظهره ووطئوا جميع جسده بأقدامه ليهينوه ويذلوه بعد ذلك. فلما أفاق حينها ورأى المعتصم أن هذا الرجل ميت لا محالة، وأن العامة قد ثاروا عليه لا محالة، حتى أتى المروذي رحمه الله إلى الإمام أحمد في السجن وقال له يا إمام أو يا أستاذ إن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم. فقال أحمد بن حنبل أخرج فانظر. قال فخرجت فنظرت فإذا الناس آلاف قد جلسوا خارج دار الخلافة ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه. قال دعوت إليه فأخبرته، قال يا هذا أنجو وأهلك المسلمين، أنجو وأهلك المسلمين. لا والله. فلما رأى المعتصم أن الناس قد اجتمعوا على أحمد وأنه قد ظهر صيته بين الناس وأن أحمد قد يموت عندهم في السجن فيكون في ذلك شر عظيم، دعا عمه الإمام أحمد قال تعال هل هذا هو أحمد بن حنبل؟ قال نعم، وقد تغير وجهه من كثرة السوط وكثرة العذاب ووطئ الأقدام على وجهه الكريم رحمه الله ورضي عنه. قال نعم. فحمل الإمام أحمد وذهب به إلى بيته، فأتاه الطبيب وقد رأى ما فيه من العذاب، قال والله إني رأيت أناسا قد جلدوا آلاف فلم أر مثل هذا الجلد ولا مثل هذا الضرب. وكان يرفع جلد الإمام أحمد بالمقص ثم يقطع الجلد الميت الذي تقطع من شدة العذاب، رحم الله الإمام أحمد. ثم بعدها أمره المعتصم ألا يحدث وألا يتكلم إلى أحد حتى أهلك الله عز وجل المعتصم بعد ذلك. وكانت بداية الفتنة سنة 1820 من الهجرة، واستمرت نحو من 16 سنة، والجهمية يكرمون والكفرة يكرمون وأهل السنة يهانون ويعذبون. فلما كانت ولاية الواثق أمر الواثق الإمام أحمد ألا يجلس بأرض يعلم أنه فيها، وأنه إذا علم أنه في مكان أو جلس إلى أحد فإنه سيسجنه ويعذبه ويقتله بعد ذلك. فكان الإمام أحمد يختبئ من دار إلى دار، فاستمرت المحنة في زمن الواثق سنوات طوال. ثم إن الواثق دعا العلماء إلى المحنة وامتحنهم، حتى دعا أحمد بن نصر الخزاعي الإمام المشهور والعلم المعروف دعاه إلى المحنة فلم يجيبه بعد ذلك، فدعي إلى دار الخلافة فناظر ابن أبي دؤاد ومن كان معه، وكان الواثق جالسا وابنه المتوكل جالس في نفس المجلس. فلما رأى الواثق ما يقوله أحمد بن نصر وأنه لا يجيبهم إلى قولهم ولا يرضى بفعلهم، وكان يقول القرآن كلام الله غير مخلوق سبحانه وتعالى تكلم به، فقال ابن أبي دؤاد يا أمير المؤمنين اقتله وعلي دمه، وقال ابن الزيات يا أمير المؤمنين افعل كذا وكذا. فقال الواثق حينها ائتوني بالصمصامة. والصمصامة كانت سيفا لمعد بن كرب، فأخذها الواثق ثم قال اجلسوا فلا يقم أحد منكم، والله إني لا أحتسب قومتي إلى هذا الكافر، يعني أحمد بن نصر الخزاعي الإمام المشهور، إني لا أحتسب قومتي إلى هذا الكافر، وإني أرجو الأجر من الله عز وجل بفعل هذا. فقام إليه والسيف معه، وجرت وربطت رقبة أحمد بن نصر، ثم سحبت وسحبت يداه، ثم ضربه بالسيف فقتله، فمات شهيدا سعيدا رضي الله عنه. فأمر الواثق أن يعلق رأسه ببغداد، وأن يعلق جسده على بوابتها، فجلس جسده الشريف نحو من 6 سنين معلقا في بغداد، وقد علقت على رقبته كتاب، وقد علق على رقبته كتاب فيه هذا ما قاله الكافر أحمد بن نصر الخزاعي، الذي قال بالقرآن بأن القرآن ليس بمخلوق، وقال بكذا وكذا، فعلق وأهين. حتى قيل لأحمد بن حنبل رضي الله عنه: أرأيت ما فعل الواثق بأحمد بن نصر الخزاعي؟ قال: رحمه الله جاد بنفسه في سبيل الله، رحمه الله جاد بنفسه في سبيل الله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلما كان زمن الواثق اختفى الإمام أحمد رحمه الله، حتى جلس الواثق على هذا الأمر سنوات طوال يمتحن الناس ويبتليهم، حتى أتى الله عز وجل بمتوكل، فمات الواثق 232 من الهجرة، فأتى المتوكل فرفع المحنة، وكان يتأمل فيما وقع للناس من المحن، حتى إنه جلس يوما حزينا مضطربا، فأتاه ابن أبي دؤاد لعنه الله، ومعه ابن الزيات، ومعه هرثمة بعض جلساء أمير المؤمنين، فقال المتوكل والله، فوجدوه حزينا، قالوا: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال: إني أتفكر في أمر أحمد بن نصر الخزاعي. فقال ابن الزيات: حرقه الله بالنار إلا قتله أمير المؤمنين كافرا، يعني كان يتوجع من أن والده قد قتل رجلا ظلما وعدوانا. فقال ابن الزيات: حرقني الله بالنار إن قتله أمير المؤمنين إلا كافرا. وقال هرثمة: وقطعني الله إربا إربا إلا قتله أمير المؤمنين كافرا. وقال ابن أبي دؤاد: رماني الله بالفارج إلا قتله أمير المؤمنين كافرا. يقول المتوكل: فأنا حرقت ابن أبي الزيات، حرقته بالنار وقتلته، وأما هرثمة فطلبته فهرب، فدخل ديار خزاعة، فقال بعض من رآه: هذا هرثمة الذي قتل ابنكم أحمد بن نصر، فقاموا عليه بالسيوف فضربوه وقطعوه إربا إربا. وأما ابن أبي دؤاد فرماه الله بالفارج، وهو مثل ما يسمى بالشلل، الشلل النصفي، فسقط في بيته 4 سنين لا يزار ولا يخرج، وقد أهين وأخذ ماله بعد ذلك حتى أهلكه الله. فلما كانت 234 رفع الله المحنة بالمتوكل، وأمر بإكرام أهل السنة، وطرد الجهمية من المساجد، وأذلوا بعد ذلك وأهانهم الله عز وجل. وقبل ذلك لما كانت ولاية الواثق اجتمع الفقهاء في عهده، ودخلوا على أحمد بن حنبل، وقالوا: إن الواثق قد أظهر القول بخلق القرآن، وفعل وفعل مما ذكرنا لكم من الكفر. فقال الإمام أحمد: الله الله، إياكم ودماء المسلمين، الدماء الدماء، لا تراق دماء المسلمين بسببكم، ألم تعلموا ما كان الناس فيه من الفتنة يعني يوم المحنة لما سجنوا وعذبوا، والآن قد أطلقوا ولم يعذب إلا أقل القليل. فقالوا: أولسنا في فتنة؟ قال: إنما هذه فتنة خاصة، يعني قد يسجن رجل أو رجلين، لكن الفتنة العامة أن تراق الدماء وتنتهك الأعراض وتسلب الأموال، فهذه وعلم الله فتنة عامة لا يستطيع الناس دفعها. وهذا قول إمام عاقل حكيم: أولستم ترون حولكم ما يقع من فتن تنهب فيها الأموال وتغتصب فيها الحرائر ويعتدى فيها على أعراضهم، وبعضهن يحمل من السفاح وبعضهن تعذب العذاب الشديد، والرجال يهانون ويعذبون ويقتلون بأبشع أنواع القتل، حتى الأطفال لا يسلمون منها، لا يسلمون من هذا الشر العظيم. هذه والله هي الفتنة والشر العظيم، أن لا يأمن الرجل على نفسه ولا على ماله ولا على بيته ولا على عرضه، فهذه فتنة عامة يقع الناس في الحيرة والخوف واضطراب الأمن سنوات طوال، فلا يرى ذلك السفهاء بل يراه العقلاء والحكماء. قال الإمام أحمد: فناظروه ساعة وهو يناظرهم، مع أن الموافق والمعتصم قد عذبوه وأهانوه وفعلوا وفعلوا، وأكرموا أهل الكفر وأهانوا أهل الإسلام، وعظموا الكفر والزندقة وأهانوا أهل التوحيد والدين، ومع ذلك هي فتنة خاصة. يقول الإمام أحمد: اصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، يعني قضية أن يستريح البر من هذا الشر ويستراح من الفاجر الذي يدعو إلى الشر. قال لهم أحمد: ألم تسمعوا ما جاء في الآثار؟ اصبر وإن ضرب ظهرك، اصبر وإن فعل وفعل. ثم ذكر كلاما طويلا يأمرهم بالصبر حتى دفع الله الفتنة والشر، فأتى المتوكل فأكرم أهل السنة ورفع المحنة، وأمر عثمان بن أبي شيبة وأمر أبا بكر بن أبي شيبة أن يحدث الناس بالأحاديث التي جاءت في الصفات والرد على الجهمية. فجلس ابن أبي شيبة في مجلس فيه أكثر من 30,000 كلهم يستمعون إلى قوله وإلى عقيدة أهل السنة، وأخوه جلس في مجلس فيه أكثر من هذا العدد يحدث الناس بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فرفع الله الشر ودفع الله عز وجل أهله، فنصر الله الإمام أحمد، وبقي ذكره إلى يومنا هذا يثنى عليه ويمدح ويرضى بالجميل. أضحى ابن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، فإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن يجعلنا آمنين في أوطاننا، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، وارفع راية الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه بطانة صالحة تعينه وتدله على الحق يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.